نقلهم بحافلات الصليب الأحمر. ومن المقرر نقل بعض المحررين إلى قطاع غزة، فيما سيبعد عدد منهم خارج الأراضي الفلسطينية. يذكر أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سلمت صباح اليوم تسليم 20 أسيرا إسرائيليا حيا إلى فرق الصليب الأحمر الدولي، وذلك بحسب المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. دخلت عشرات الحافلات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم محملة ب 1736 أسيرا فلسطينيا كانوا قد اعتقلوا خلال الحرب. وقد ظهرت على المحررين علامات الإعياء الشديد والنحول، فيما نقل العشرات منهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي الرعاية الطبية. وتشمل صفقة طوفان الأقصى إطلاق سراح 1718 أسيرا اعتقلوا من غزة خلال حرب لبدا على القطاع، ليكون إجمالي عدد الأسرى المحررين 1966 أسيرا. يذكر أن هذه الصفقة التي تشمل أيضا تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين تأتي تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا. الإعلامي فارس الصرفندي يضعنا في صورة المشهد بالضفة الغربية المحتلة لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين.
إجمالا الأجواء مختلطة ما بين يعني الفرحة لدى ذوي الأسرى والغصة لدى الأسرى الذين لم يتم الإفراج عنهم في هذه الصفقة. هناك العشرات من الأسرى، القيادات الكبار، الأسماء الكبيرة الذين كان الجميع يتوقع أن يكونوا ضمن هذه الأسرى ولم يكونوا. فلذلك يعني لا أحد يستطيع أن يقول بأن المشاعر ثابتة، المشاعر مختلطة. والواقع يعني أن الاحتلال الإسرائيلي كل يوم تقريبا يزيد من إجراءاته التعسفية. بالأمس توجهت قوات الاحتلال إلى منازل كل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، الذين أفرج عنهم اليوم، أبلغوهم بأنه أي مظاهر للفرح أو الاستقبال أو أي مظاهر للفرحة سيتم اعتقال من يقوم بها، سواء كان أسيرا أو شقيق أسير أو والد أسير. يعني إجمالا كان هناك تحدي للاحتلال الإسرائيلي بتواجد المئات بل الألاف من الفلسطينيين على أبواب قصر الثقافة في مدينة رام الله، هو حالة من التحدي، لأن الاحتلال الإسرائيلي قام مثلا بمنع الفلسطينيين من التواجد في محيط سجن عوفر الذي تم خروج الحافلات منه. لكن رغم ذلك الفلسطينيون جاءوا إلى مقر قصر الثقافة وقاموا باستقبال الأسرى وقاموا برفعهم على الأكف وقاموا بالاحتفاء بهم. ولكن كما قلت كل هذا كان جزء من حالة التحدي. ميزة هؤلاء الأسرى الذين لم يتم الإفراج عنهم إما أنهم كانوا قد شاركوا بعمليات كبيرة وأثخنوا الاحتلال الإسرائيلي ويعتبروا من الذين أسقطوا خسائر بشرية في الاحتلال الإسرائيلي، هذا معيار. المعيار الآخر هم جزء منهم من القيادات العسكرية والسياسية في داخل السجون الإسرائيلية وكان لهم تأثير في داخل السجون، فلذلك لا يريد الاحتلال لهم أن يكون لهم تأثير في أماكن سكناهم وفي الضفة الغربية، لأنه كما تعلم الاحتلال الإسرائيلي يعمل الآن على ضم الضفة الغربية وإنهاء أي نوع من المقاومة في الضفة الغربية. في إطلاق هؤلاء في الضفة الغربية قد يعني يؤدي إلى تحرك الضفة الغربية، ولذلك هم لا يريدون لهم أن يكونوا موجودين. 3 أو 4 من الأسرى من المنتمين لحماس، غالبية من ينتمون لحركة حماس والجهاد الإسلامي، تم إبعادهم إلى خارج فلسطين.
أكدت حركة حماس أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب اتفاق وقف الحرب واستكمال تنفيذ بنوده كافة. وأشارت الحركة في بيان إلى أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة أفرجت عن أسرى الاحتلال 20 لدى المقاومة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة. وأوضحت أن كيان الاحتلال فشل خلال 2 وبكل قواه في تحرير أسراه واضطر إلى الرضوخ لشروط المقاومة. من جهتها قالت كتائب القسام إن ما تم التوصل إليه من اتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، مؤكدة التزامها بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك. دخلت أكثر من 173 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في اليوم الأول لوقف إطلاق النار. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الشاحنات حملت بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود مخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات. وشدد المكتب على أن هذه الكميات لا تزال محدودة جدا ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.25 مليون إنسان في القطاع، محذرا من أن الوضع الإنساني يتطلب تدفقا مستمرا وكبيرا للمساعدات. يذكر أن الاتفاق القائم ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 67,869 شهيدا و 170,105 مصابين. وذكرت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت في الساعات الماضية 63 شهيدا و 39 مصابا، مشيرة إلى صعوبة وصول فرق الإسعاف لضحايا محتجزين تحت الركام. يأتي ذلك تزامنا مع بدء انسحاب جيش الاحتلال تدريجيا من عدة مناطق في غزة بما فيها أجزاء من مدينة غزة وخان يونس، وذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأخيرا أقرت وزارة حرب الاحتلال بمقتل أكثر من 1150 عسكريا منذ 7 أكتوبر عام 2023. وقالت الوزارة إن 1035 من القتلى هم جنود في الجيش الإسرائيلي والبقية من عناصر الشرطة وشبك ومصلحة السجون، مضيفة أن نحو 42% من القتلى كانوا دون سن 21. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. كتاب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. مقاومة الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال فشل خلال 2 وبكل قواه في تحرير أسراه ورضخ لشروط المقاومة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لفترتها المسائية. بعد دقائق تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة، نشر خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. أما في الساعة 8:15 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية، بعد ذلك يأتيكم حكاية وحكمة. استفتاءات في الساعة 8:35، يليه الوصايا الخالدة. نشرة الأخبار في الساعة 9 مساء، عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما، عند 10:14 يأتيكم برنامج آيات وأسرار. من سيرة الصالحين في الساعة 10:34 يليه كلام الأمير أمير الكلام. حصاد المساء في الساعة 11 تماما، عند 11:20 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما وعلى مدى 50 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة 12 والدقيقة 57. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:07. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله ما شوق هما للقاء روضك في الحياة وسلم، صلى عليك العالمون دهورهم يا بدر ما سطعت نجوم في السماء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا أعزائنا متابعينا الأكارم، مستمعي عالم المرأة من طهران، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله، يا أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وموضوع جديد ومحور جديد في عالم المرأة. حياكم الله أعزائنا، دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. نعم أحبائنا الكرام، الإعلام، الإعلام اليوم بمختلف أشكاله المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، القوة الدافعة والموجهة للوعي المجتمعي والجمعي، ومحور أساسي في تشكيل الرؤى وتحديد الأولويات. في سياق التنمية الشاملة تبرز قضية تمكين المرأة وتعزيز مهاراتها كركيزة لا غنى عنها لتقدم الأمم واستدامة نموها، ولطالما كان الإعلام مرآة تعكس واقع المجتمع، لكنه يمتلك في الوقت ذاته قدرة هائلة على إعادة تشكيل هذا الواقع وصياغة تصورات جديدة. هنا أيها الأحبة يتجلى دور الإعلام كأداة ذات حدين، إما أن يكون عاكسا للصورة النمطية والمحدودة للمرأة مثبتا القيود الاجتماعية القديمة، إما أن يتحول إلى منصة قوية لكسر هذه القوالب وعرض النماذج النسائية الناجحة والملهمة. لكن التحدي الأكبر أعزائنا الكرام يكمن في تحويل الرسالة الإعلامية من مجرد إخبار إلى أداة تعليم وتنمية. الإعلام الحديث لا يكتفي بعرض إنجازات المرأة، بل يوفر عبر قنواته ومنصاته الرقمية فرصا مباشرة للتدريب وتبادل الخبرات واكتساب المهارات الجديدة اللازمة لسوق العمل المتغير، من المهارات القيادية والمهنية إلى المهارات الرقمية والإبداعية. يساهم الإعلام بشكل فاعل في بناء جسر يربط المرأة بفرض التمكين المعرفي والاقتصادي، وعليه فإن دراسة دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية ليست مجرد بحث أكاديمي، بل هي ضرورة حتمية لفهم كيفية استغلال هذه القوة الهائلة لبناء بيئة داعمة تمكن المرأة من تحقيق إمكانياتها الكاملة والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية المجتمعية. الأخت الفاضلة الإعلامية الدكتورة هدير عبد العظيم من جمهورية مصر العربية أشرت معها زميلتنا أمينة لقاء نستمع إلى وجهة نظرها حول دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية.
كرم حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة هدير عبد العظيم الإعلامية من جمهورية مصر العربية. هدير حياك الله، وتفضلي برأيك ما هي أهمية الإعلام ودوره في صياغة شخصية المرأة خاصة في مجال تنمية المهارات النسوية؟
أحب أشكرك أمينة على الحضور الإعلامي الخاص بيكي، وعلى الأسئلة المهمة اللي بتطرحيها في برنامجك الإذاعي. في البداية أمينة أحب أقولك إن إجابتي عن السؤال إن الإعلام هو لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار أو عرض الأحداث، بل أصبح قوة مؤثرة بتشكل العقول وتبني الوعي وبتوجه السلوك. ومن بين أهم المجالات اللي بيظهر فيها أثر الإعلام بوضوح هو تأثيره في تكوين شخصية المرأة وتنمية مهاراتها. فالمرأة مثلها مثل أي إنسان، تتأثر بما تسمعه وتراه وتقرأ، والإعلام حين يقدم برؤية تربوية وثقافية واعية يستطيع أن يكون منار التنوير حقيقية في حياة المرأة، يوسع مداركها ويثري ثقافتها ويعيد تعريف صورتها أمام ذاتها وأمام المجتمع. إن الإعلام الواعي يسهم في بناء شخصية المرأة القادرة على التفكير النقدي وعلى اتخاذ القرار وعلى التمييز بين ما يقال وما يراد، فهو لا يفرض عليها أفكارا جاهزة، بل يمنحها مساحة للفهم والتأمل والمشاركة. ولو هنتكلم في مجال تنمية المهارات النسوية هنلاقي إن الإعلام بيلعب دورا جوهريا، لأنه بيفتح نوافذ جديدة أمام النساء للتعلم والعمل والإبداع من خلال البرامج التوعوية والحوارات الملهمة وقصص النجاح الواقعية. يستطيع الإعلام إنه يزرع الثقة في النفس ويلهم الإرادة ويحفز النساء على تطوير قدراتهن في مجالات متعددة، من الإدارة والقيادة إلى الفن والعلم والعمل المجتمعي. هنقول في النهاية، أحب أقول إن الإعلام الحقيقي هو الذي لا يجمل الواقع ولا يشوهه، بل يقدم نموذجاً متوازناً للمرأة، امرأة قوية بالمعرفة، فاعلة بالعقل ومؤثرة بالفعل. وحين تتحول رسائل الإعلام إلى قوة داعمة للوعي والتمكين، تصبح المرأة أكثر قدرة على فهم ذاتها وعلى المساهمة في صناعة مستقبلها ومجتمعها بثقة واستقلال.
دكتورة هدير عبد العظيم الإعلامية من جمهورية مصر العربية، أشكر حضورك جدا حضورك الجميل، شكرا.
بشكرك جدا الإعلامية أمينة سليماني على استضافتك لي، وأتمنى لك التوفيق.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
حياكم الله، اهلا وسهلا احبتنا الكرام، وحيكم اطيب تحيه، وحي مستمعنا الكريم الاخ علي الموسى من العراق. سلام عليكم الاخ علي.
السلام عليكم. الحقيقه انا ما اريد اطول عليكم، يعني انقل لكم من خلال تجارب عندنا بالعراق. يعني كثيرا من اخواتنا انه ناجحات وكفوات ولديهم تاثير مباشر وخاصه في الاعلام، لكن أكو نقطة مهمة جدا وأتمنى على كل مرأة ناجحة أنه لا تقبل أن تستغل سياسيا، لأنه تعرفون السياسة والسياسيين مختلفين بآرائهم ومواقفهم وطموحاتهم وآرائهم، فبالتالي هي راح تنقسم، يعني تأخذ جانب معين. فالنساء الأخريات اللي إحنا نتمنى أن يتأثرن بها عد ما يشوفوها يعني منفصلة في اتجاه معين، فراح يكون تأثيرها جدا قليل. فهنا يعني أتمنى على المرأة الناجحة أن تكون مستقلة سياسيا، ولو إحنا السياسة إحنا نحبها، لكنه يكون يعني هم لها شروطها والتزاماتها.
طيب يعني علي، عفوا علي، أنا لفت انتباهي بأنه يعني ليش من بين كل المجالات أنت اخترت القضية المجال السياسي، بأنه المرأة عليها أن لا تنحاز ولا تدخل في مجالات سياسية، لماذا هذا الاختيار؟
أحسنت، هي من حقها أن تكون سياسية ومن حقها أن تكون مبادئها سياسية، لكنه عندما يعني تتأثر أو تعمل مع أحد الأحزاب حتما له يعني مخالفين والآراء تختلف وتنقسم، وبالتالي عندما إحنا نشاهد كل دول العالم بأنه في الانتخابات تنقسم الناس وتختلف، وبالتالي يعني حتى الحملات الانتخابية واحد يطعن بالآخر وبمبادئ الآخر وتصرفات الآخر، فهنا راح تخسر، هي تخسر تلك المبادئ اللي هي آمنت بها وتلك المبادئ التي نجحت فيها، يعني من خلال نفسها، يعني مو من خلال السياسيين أو الجهة السياسية اللي هي لو لم تكن ناجحة لما التف لها تلك السياسة، تلك الحركة السياسية. فهنا يعني أريد أن تكون سياسية لكنه تشتغل على نفسها بعيدا عن اتجاهات الحركات السياسية اللي راح تبعدها كثيرا عن النساء الآخريات اللي هي تتمنى أن تكون هي مؤثرة بها. هذا هو.
شكرا، شكرا لك علي الموسى من العراق، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا الاتصال، شكرا جزيلا. ونعم أحبتي الكرام، اليوم نحن في عصرنا الراهن وفي عالم السوشيال ميديا والإعلام، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا، فالإعلام له دور كبير في قضية أهداف المرأة، في تفاعلها مع المجتمع، في نظرتها إلى المستقبل، في نظرتها إلى ذاتها حتى هي أيضا. فهنا تأتي أمور يعني تتشابك الأمور كما يقال، تتعقد الأمور بأن المرأة الآن، نحن لأن برنامجنا هو عن عالم المرأة فكلامي موجه للمرأة، لكن هنا كل شخص، كل إنسان، إن كان رجل، ذكر، أنثى، في قضية اختيار الإعلام، في قضية اختيار الطريق الذي يودي إلى الإعلام الهادف، هناك يجب أن يكون اختيار نزيه وموافق لاعتقاداته، لبيئته، لمجتمعه، ويكون المنصة للوصول إلى الرقي والتقدم إن شاء الله. سيكون معنا إن شاء الله في البرنامج ضيفتنا الكريمة، سنستضيفها تتحدث لنا عن دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية، وهناك فقرات أخرى أيضا في البرنامج سنستمع إليها وإن شاء الله نفيد ونستفيد.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. من غير الممكن أن نتناول قضية دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية بمعزل عن وضعها في المجتمع، وذلك لأن وسائل الإعلام عادة ما تكون خاضعة في محتواها للثقافة المجتمعية السائدة، وبالتالي تقوم بتأييد وترسيخ التقاليد والمفاهيم المجتمعية وخاصة تلك المرتبطة بالنساء. لذلك فإنه من الضروري عند الحديث عن تأثير السلطة الثقافية على الأداء الإعلامي أن تتم الإجابة على السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، وهو: هل الإعلام هو مجرد مرآة لثقافة المجتمع كما يقال دائما، أم أن الإعلام هو العجلة التي تحرك المجتمع والقوة التي تؤثر في صياغة ثقافته وتنمية مهارة أفراده؟ لذلك في توصيف العلاقة بين الإعلام والثقافة لابد من الإقرار بأن للثقافة عادة سطوة وسيادة في تشكيل الحياة المجتمعية، ولكن مع ذلك يكتسب الإعلام أهمية متزايدة لما له من حضور في المجتمع المعاصر وبما يمتلكه من قدرة على تغيير أفكار الناس وتوجيه سلوكياتهم. وهنالك ضرورة الآن للعمل من خلال الوسائل الإعلامية لتحدي التنميط المجتمعي للمرأة وإيجاد سبل لتعزيز التكاملية بين الثقافة والإعلام بوصفهما محركين أصليين لأي عملية تغيير منشودة، مع ضرورة قيام الإعلام بوظيفته التنويرية ومسؤولية الغربلة الثقافية لخلق واقع أكثر إيجابية للمرأة. شكراً لطيب المتابعة.
أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأحيي مستمعي الكريم الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. السلام عليكم عبد الحسين.
وعليكم السلام، وشكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم مرة أخرى.
حياك الله يا أهلا، تفضل عبد الحسين.
عربي الموضوع اللي نتكلم عليه حول المرأة والمجتمع وعلاقة المرأة بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالمرأة وما هي الواجبات التي يجب على المرأة أن تتبعها ويجب على المجتمع أن يجعل المرأة في حدقات العيون لأنها نصف المجتمع، ولكن بعض السلبيات التي تحدث في تغيرات تفكير المرأة يجب عليها أن تتوقع الحذر من التيارات التي خاصة في التواصل الاجتماعي وفي العلاقات العامة والخاصة في الدورات الرسمية في خلال الدوام من خلال الحرم الجامعي. هاي التصرفات يجب أن لا تغير من ناحية الفكرية إليها بحيث تنجذب إلى أمور أوهام تلك الأمور. نعم. بالاحتمال تعكر صفو الأسرة من خلال الزوج أو الأخ أو المحيط الأسرة من الأب والأم. فتلك التيارات يجب أن تجنب، لا تجنب من الناحية الإيجابية، لا بالعكس، التطور يراد في هذه الأيام، التطور من الناحية الإيمانية من الناحية التقليدية، ولكن يؤثر في بعض الأحيان على بعض النساء من الناحية السلبية، وهذا السلب يجب أن تنتبه، لأن الحذر يكون في بعض الأحيان واجب وليس محبب.
يعني تقصد الإعلام الأخ عبد الحسين، تقصد بأن الإعلام يؤثر سلبا على المرأة، صحيح؟ يعني احنا بنتحدث عن
لا ست، احنا ما نقول الكل، لا، بعض النساء الإعلام تستفاد من الكثير من الأمور في حياتها اليومية، ولكن القليلات منهن تنجذب في الدعايات، تنجذب في الأمور التواصل الاجتماعي، تنجذب في بعض المقترحات التي لا وجود لها، وهي مهم، مو الكل، لا، كلهن مثقفات وكلهن زينبيات وكلهن فاطميات، ولكن البعض، وهذا البعض يجب أن يدرس من خلال منابركم الشريفة، من خلال التوعية المجتمعية، بحيث لا يقع في الخطأ لا سامح الله، وهذا الخطأ يورث في بعض الأمور حتى تعكر صفة الأمور من خلال الأسرة. يعني ينظر الأب بأنها هي طائشة لا سامح الله، لا تأخذ الكلام، وهذا الأمر غير محبب للمرأة الصالحة المؤمنة كمرأة مسلمة، لأنها متكاملة من جميع النواحي، وأمها الزهراء وقدوتها زينب وراجعنا الكرام تحت على الاحترام المتبادل بين المجتمعات بين الرجل والمرأة، وهذا ديدا كل المؤمنين الكرام. ونقول لكم شكرا جزيلا، وتحياتي للنار وتحياتي للدكتورة وتحياتي للمتابعين الكرام. شكرا جزيلا.
شكرا لكم. شكرا جزيلا عبد الحسين الشريخي من العراق، أشكرك يا جزيل الشكر. على هذه المداخلة وهذا الاتصال. أحبتي الأفاضل، معايير يعني أسس الإعلام الفعال لتنمية مهارات المرأة، هناك بعض المعايير التي يصفونها، منها بأن يجب أن يكون المحتوى الإعلامي موجها بوضوح لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. الإعلام الناجح هو الذي ينتقل من الحديث العام إلى تقديم مسارات تدريبية مخصصة تركز على المهارات المطلوبة فعليا، مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، أو ريادة العمل الرقمية. ويجب أن يعكس المحتوى التنوع الجغرافي والاجتماعي للمرأة المستهدفة. أيضا أحبتي الأفاضل، الإعلام المفيد ليس مجرد بث أحادي الاتجاه، يجب أن يكون تفاعليا، يتيح للمرأة طرح الأسئلة وتبادل الخبرات والتواصل مع الخبراء، استخدام المنصات المتعددة مثل بودكاست للتعلم أثناء التنقل، ومقاطع الفيديو القصيرة للتدريب المركز. كل هذا يضمن وصول المحتوى بأشكال تناسب أنماط التعلم المختلفة وجداول المرأة المزدحمة. هناك معايير أخرى علينا أن نطرحها، لكن بعد يعني نقطع هذه المعايير لننتقل إلى الأستاذة فاطمة نصر الله الإعلامية التربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
يا أهلا حبيبتي، أهلا وسهلا. أستاذة فاطمة، برأيك وحضرتك إعلامية أيضا، أنت كيف تقيمين وسائل الإعلام المتاحة بين أيدي نسائنا؟ هل حقيقة تؤدي واجبها الصحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا على الاستضافة،
حياك الله.
بالحقيقة فيما يتعلق بوسائل الإعلام، نحن نعلم بأنه على الأقل يمكننا أن يعني أن نحددها ضمن يعني توصيف ثلاث توصيفات. الوسائل الإعلامية أو المحطات الإعلامية أو المؤسسات التي يعني تعتبر هي يعني آفة من آفات التوجيه غير المقبول، سواء كان للمرأة أو غير المرأة. وطبعا في بعض الوسائل والمؤسسات الإعلامية التي تعمل على المنهج التربوي والتوجيهي والإرشادي الذي يفيد المرأة وكافة فئات يعني فئات المجتمعية، وفي عنا الوسائل الإعلامية المحايدة، واللي هي طبعا مع محايدتها هي بتلعب بطبيعة الحال دور سلبي، لأنه وسائل الإعلام هي ليست يعني هي ليست يعني وجودها، خلينا نقول وجودها في المجتمع ليس وجودا ترفيا، ليس يعني بمعنى الترف، أو خلينا نقول الوسائل الزائدة التي لا نفع منها، لازم تكون عم بتأدي واجباتها تجاه المجتمع. طبعا بما أنه المرأة تعتبر يعني هي يعني في طليعة العاملين لصيانة وحصانة وتوجيه وإرشاد ورعاية المجتمع، وهي شريكة الرجل نحن بنعرف، لكن هذه الشراكة تحتاج إلى توعية، هذا الدور يحتاج إلى توجيه المرأة. لذلك نحن بنعرف قديش خطورة وسائل الإعلام، ليش؟ من خلال المواد يعني المواد اللي فيها شبهة، المواد اللي فيها يعني توجيه سلبي اللي تبث من قبل صنف الوسائل الإعلامية يعني اللي هي معادية تعتبر، بنشوف قديش أثرها بالغ، أثرها السلبي بالغ. وبالتالي إذا المؤسسات التي تعتبر نفسها مؤسسات إرشادية، هم نشوف نحن أهمية دورها، لأنه على قاعدة والضد يظهر حسنه ضده. نعم تحتاج لوسائل الإعلام يعني أثار بالغة وعظيمة جدا، سواء كان من الناحية السلبية أو من الناحية الإيجابية. وصرنا هون عم نشوف أن وسائل الإعلام، يمكن سابقا كنا مضطرين نشوف شاشة تلفزيون أو غيرها لحتى نحضر وسائل الإعلام، هلأ وسائل الإعلام صارت على
كثيرة جدا ومتعدد
الذي نحمله يعني بين أيدينا، صارت متوفرة. لذلك تأثيرها أكيد أبلغ وأعظم وأخطر وأجمل بكل الأحوال، بكل المواصفات.
أي صحيح صحيح. أستاذة فاطمة، يعني أنا فهمت من كلامك بأنه هو كل يعني
وسيلة إعلام لها سياستها ولها هدفها، حتى وإن ادعت بأن عدم بأن حياديتها، حتى لو ادعت هذا الشيء. صح. فهنا يأتي دور المرأة بأن انتقاء الوسيلة الإعلام التي هي يعني تكون أكيد. مؤثرة ولها التأثير الإيجابي عليها وعلى حياتها. صحيح. وعلى من حولها.
صحيح.
نعم. تفضلي تفضلي أستاذة فاطمة، كان لديك تعليق
على هذه النقطة الخطيرة جدا اللي عم تطرحيها حضرتك هلا. قديش مهم ان المرأة تعي نفسها وتعي دورها وتعي ما هو مطلوب منها.
أحسنتي.
لانه عم تتأثر للأسف الشديد النساء في مجتمعاتنا ببعض السلوكيات يعني غير المقبولة التي لا تتماشى مع عقائدنا، مع عاداتنا، قيمنا، تقاليدنا، عم تمشي فيها تحت عنوان انه اريد ان اندمج بهذه بصيحة الموضة هذه العالمية يعني المعتمدة إذا بدك، كل الناس عم بتطبقها
سواء
كانوا رجالا أو نساء، فهي عم بتقلد، عم بتروح على التقليد بالوقت اللي هي تحمل بين جنباتها إرث عظيم جدا 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 يحفظها ويحفظ كرامتها ويحفظ جمالها ويحفظ أنوثتها ويحفظ دورها ويحفظ إمكانياتها. للأسف تتبدد نتيجة تأثرها بهيد البرامج والأمور التي تبث والتي تنشر عبر هذه الوسائل الإعلامية اللي بنعتبرها مغرضة.
طيب هل يعني تحتاج أو يعني إن هذه الوسائل الإعلام إلى جهة تشرف على عملها وتوجهها في الاتجاه الصحيح كون حضرتك إعلامية؟
ما في شك. ما في شك تحتاج، لأنه نحن بنعرف أنه وسائل الإعلام بطبيعة الحال كل وسيلة إعلامية تتبع إلى إدارة وكل إدارة لها توجه معين. نحن ما بيمنع يعني خلي حتى نكون منفتحين وإيجابيين وعاقلين وعم نتعاطى مع الناس بكل انفتاح وإيجابية على يعني على القاعدة التي علمنا إياها أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب، الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ونفس الشيء وسائل الإعلام بنظرنا صنفان، إما يعني وسيلة إعلامية هي يعني موقعها هي موقع الأخوة منا، وإما هي على قاعدة أن هناك مشتركات بيننا وبينها. لكن هذه الإدارة حتى ولو عادت إلى أي سياسة إذا صح التعبير، لأنه تعرفي أنت وسائل الإعلام ما عاد يخفى على أحد، كلها تتبع إلى سياسات معينة
أكيد.
إلى توجهات يعني عالمية معينة
أكيد.
ما بيمنع، لكن هل يمنع إذا كان هناك اختلاف بالسياسات أن يكون هناك اختلافات بالتوجيهات الأخلاقية مثلا، بالتوجيهات المسلكية؟ هل الحق يلتبس على أحد؟ هل الكرامة والإنسانية والعفة والجمال والخير يلتبس على أحد؟ لذلك هون مسؤولية وسيلة الإعلام شو ما كانت سياستها. نعم هم يتبعون إدارات وسياسات وتوجهات مختلفة، لكن لا يجب أن يكون هذا الاختلاف يعني مثل ما بقولوا أن يفسد للود قضية، لا، يجب أن يكون هذا الاختلاف اختلاف على قاعدة بأنه يعني يكون لمصلحة الشريحة التي يتم يعني البث لها
المرأة المتلقي يعني.
يكونوا متفقين ومتلقين على القيم الأساسية التي يجب أن تكون موجودة.
طيب أستاذة فاطمة، يعني مع أنه ما يعني قلنا بأنه علينا انتقاء وسائل الإعلام والجهات التي تبث لنا أيا كان، إن كان الأخبار، المهارات، النشاطات، أيا كان، هل هناك معايير أخلاقية ومهنية يجب على هذه المؤسسات الإعلامية أن تلتزم بها لضمان أن المحتوى المقدم لتنمية مهارات المرأة هو محتوى عادي الجودة؟
نعم. السؤال اللي سألتيني قبل أنا ما جاوبت عليه.
تفضل.
يعني رحت على مطرحتي بس ما في مشكلة حجاوب. نعم يجب على المرأة أن تختار الوسيلة الإعلامية التي تتماشى مع فكرها وقيمها على الأقل. خلينا نبلش بالقيم.
طيب.
القيم، الأفكار، المعتقدات، العادات، التقاليد، يجب، نعم يجب عليها أن تختار. هل على وسائل الإعلام أن يعني أيضا أن تتجه يعني أو أن تختار أيضا أو تجمع المعايير التي تتناسب أيضا مع تظهير صورتها تظهير صورة هذه الوسيلة الإعلامية بما يتناسب أيضا مع الشريحة التي تتوجه لها. نعم الجواب نعم بطبيعة الحال يجب أن يكون هناك معايير. ما بيصح أنه يكون في عنا فوضى ببث البرامج ببث الأفكار القيم، لأنه هذه يجب أن تكون خاضعة لمنظومة بشرية إنسانية أخلاقية قيمية عالية عالية جدا. وأنا ما أنا لا أبالغ بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه نحن بنعرف أن وسائل الإعلام حاليا بعصرنا، طبعا لما بقول حاليا عم بحكي عن عشرات السنين قبل ومئات السنين القادمة، هي حاكمة. الوسائل أو الإعلام هو حاكم صار. وشوفي قديش في ثورات، قديش في تحركات، قديش في نشاطات انعملت على المستوى البشري، على المستوى الناس والشعوب. كان محركها شو؟ كان محركها هذا التواصل، وسائل الإعلام، وسائل التواصل وغيرها من التقنيات. لذلك نعم نعم يجب أن يكون هناك معايير مختارة طبيعة الحال.
طيب أستاذة فاطمة، يعني هل هناك كلمة توجه المرأة أو حديث لم نتحدث عنه لم نتطرق إليه تودين بأن تطرحيه الآن؟ نعم. في هذه الفرصة؟
نعم أنا نعم أنا أريد أن أقول للمرأة يا أختي الحبيبة يا أختي العزيزة، لديك الكثير 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 مما حباك الله به. الله سبحانه وتعالى كرمنا، الله سبحانه وتعالى جعل المرأة ريحانة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. وهو يشير بكلمة ريحانة أو استعارة هذه المفردة من النبات الناعم ذو الرائحة الجميلة، يعني يشبه المرأة بالريحانة لكي يقول لها بأنك أنت ناعمة، أنت حساسة، أنت لطيفة. هذا اللطف الذي جعلك الله سبحانه وتعالى تعيشين تحت، يعني من خلاله، عليك أن تحترمي هذا الشيء وأن لا تقلد الآخرين الذين يريدون أن يسيئوا إلى هذه الكينونة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها، وأنت تستطيعين من خلال هذه الأنوثة، هذا الجمال، هذا اللطف الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، أن تكون نعمة الإنسانة في موقعك العملي شو ما كان، سواء كان موقع يعني إداري، موقع تخصصي، شو ما كان، حتى لو كنت أما أختا بنتا عاملة أي كان، أنت تستطيعين من خلال هذا اللطف أن تؤدي يعني دورك الإنساني بمهارة عالية، وأن تكوني أنثى حيث يجب أن تكوني. لذلك نعم هذه هي رسالتي إلى أختي المرأة المسلمة في كل بقاع العالم.
حياك الله حياك الله. شكرا شكرا جزيلا أستاذة فاطمة الله. نصر الله الإعلامية التربوية من لبنان.
بارك الله بكم.
شكرا جزيلا عزيزتي. يا أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
مع السلامة. الله يخليك. مع السلامة. في أمان الله.
مع السلامة. الله معكم. الله معكم بأمان الله.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
إشارة خضراء.
أهلا بكم مستمعينا. يعد الإعلام الحديث بأدواته المتنوعة ومنصاته الواسعة محركا قويا ومؤثرا مباشرا في مسار تنمية مهارة المرأة، ففي جوهره لا يقتصر دوره على كونه مجرد ناقل للأخبار، بل يتجاوز ليصبح بيئة تعليمية محفزة ومركزا لتبادل المعرفة والخبرات. أولاً التحفيز والإلهام. يكمن التأثير الأبرز للإعلام في قدرته على عرض النماذج النسائية الرائدة. إن تسليط الضوء على قصص النجاح في مجالات العلوم والأعمال والسياسة والفنون يخلق قدوات ملموسة تكسر الحواجز النفسية وتلهم النساء الشابات للانخراط في مسارات مهنية كانت تعتبر حكراً على الرجال. هذا الإلهام المباشر هو الخطوة الأولى نحو اكتساب المهارات المطلوبة لتحقيق تلك النجاحات. ثانياً التمكين المعرفي والتدريب المباشر. مع صعود الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي تحول الإعلام من مصدر معلومات سلبي إلى منصة تفاعلية للتدريب.
توفر المنصات الرقمية ورش عمل، دورات تعليمية مجانية أو مدفوعة، ومحتوى متخصص يغطي المهارات الحيوية مثل البرمجة، التسويق الرقمي، الإدارة المالية ومهارات القيادة. وبهذه الطريقة يردم الإعلام الفجوة الجغرافية، مما يتيح للنساء في المناطق النائية الوصول إلى فرص التعلم والتطوير المهني التي كانت مقتصرة في السابق على المراكز الحضرية. ثالثاً، كسر الصور النمطية. يلعب الإعلام دوراً حاسماً في تحدي الصور النمطية التي تحصر المرأة في أدوار تقليدية، فمن خلال إنتاج محتوى إعلامي وواع يمكن تفعيل النقاش المجتمعي حول أهمية المهارات النسوية. ثالثاً، كسر الصور النمطية. يلعب الإعلام دوراً حاسماً في تحدي الصور النمطية التي تحصر المرأة في أدوار تقليدية، فمن خلال إنتاج محتوى إعلامي واع يمكن تفعيل النقاش المجتمعي حول أهمية المهارات النسوية في شتى القطاعات ودعم قضايا العدالة والمساواة في الفرص. هذا التغيير في الخطاب يفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة لتطوير مهاراتها في مجالات غير تقليدية والمساهمة بفاعلية أكبر في الاقتصاد الوطني. إذن يتضح أن الاستثمار في إعلام واع وموجه هو استثمار مباشر في تنمية رأس المال البشري النسائي، وخطوة ضرورية نحو مجتمع أكثر عدلا وتنمية مستدامة.
للإعلام دور بارز وأساسي بإبراز شخصية المرأة، فهو مثل المرآة يعني بتعكس صورتها وبيبينها إنها مبدعة قادرة فعالة، بيغير نظرة المجتمع إلها، بيمنحها مساحة واسعة تعبر بصدق عن حالها ويعطيها ثقة أكثر. كمان بيساهم الإعلام بتنمية المهارات النسوية من خلال البرامج اللي بيقدمها، بيشجع على التعلم على التطور، بفرجي قصص لنساء أخريات يعني نجحت وأبدعت، وإنه هي من حقها كمان إنه تكون قادرة. مش هو وسيلة بس لنقل الأخبار، هو قوة قادرة إنه تبني وتمكن المرأة إنها تكون صانعة للتغيير مش مجرد متلقية.
أشكر الأخت العزيزة نادية من لبنان. وأحبتي الأفاضل، قبل أن نلتقي بضيفتنا الكريمة الأستاذة فاطمة نصر الله من بيروت الإعلامية التربوية، تحدثنا عن بعض المعايير والأسس التي يجب أن تتواجد في الإعلام. هناك ذكرنا بعض المعايير، منها الملائمة والتخصيص، التفاعلية والمنصات المتعددة، والتوازن والواقعية أيضا. يجب أن يبتعد الإعلام عن تضخيم قصص النجاح بشكل غير واقعي، يجب أن يقدم سردا متوازنا يوضح التحديات التي واجهتها النماذج الناجحة وكيف تم التغلب عليها. يجب أن يتم إنتاج المحتوى الإعلامي الخاص بتنمية المهارات بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وخبراء معترف بهم. المصداقية العالية للمعلومات والتدريب المعروض تضمن أن المهارات المكتسبة ذات قيمة حقيقية في مسيرة المرأة المهنية، وتقلل من انتشار المحتوى السطحي أو غير الدقيق. هذه مواصفات ومعايير وأسس يجب أن يتحلى بها أو تتحلى بها وسائل الإعلام المعتبرة المعترف بها والمؤثرة في المجتمع، خاصة على المرأة. الآن أحبتنا الكرام، نحن نعيش عصرا جديدا من الحضارة الإنسانية،
عصر التقدم العلمي والحضاري، حيث يشهد المجتمع الإنساني تطورات مذهلة من اكتشاف الخارطة الجينية إلى تكنولوجيا الاتصال وثورة الإعلام والدفق الإخباري، أصبحت من أبرز ملامح العصر الراهن سيطرة وسائل الاتصال المجتمعية والمتمثلة أو متمثلة بوسائل الإعلام الجماهيري. التكنولوجيا المعاصرة اختزلت الانعزال العقلي المعرفي للناس إلى الحد الأدنى، وأدت الوسائل الحديثة للاتصال والمواصلات إلى الإسراع بنشر المعلومات إلى الحد الذي نستطيع معه في المستقبل غير البعيد أن نتوقع أنه لن يوجد فرد أو جماعة سوف يكون في استطاعتها الهرب من تلك التأثيرات التي سوف تتلاحق عليها من كل صوب اتصالي. وسائل الإعلام متعددة متنوعة، لكل وسيلة إعلامية خصائص ومميزات تنفرد بها عن غيرها. تحدث أو بالأحرى تحدث هذه وسائل الإعلام تأثيرا على الفرد يؤدي إلى تغييرات تحصل على المجالات السلوكية والانفعالية والمعرفية والمجالات النفسية العميقة. وعند الحديث عن الإعلام والمرأة لابد لنا من معرفة المسار التاريخي للمرأة أيا كانت من أي جنسية كانت، وارتباط ذلك بالثقافات العربية والإسلامية والغربية. طيب أحبتي الأفاضل، دقائق قليلة بقيت حتى نهاية هذا البرنامج. أنا لا أدري يعني إذا كنت من متابعي على المرأة من متابعي برامجي، أنا أعشق الشعر والشعراء، والشعر يسحرني يبهرني ويجذبني بشكل غريب جدا. فاسمحوا لي يعني أنا حتى إذا كان له علاقة بالموضوع أم لم يكن له علاقة فأنا أقرأ الشعر. فاليوم قرأت شعرا جميلا جدا، ارتأيت أن أقرأه أيضا على حضراتكم ختام لبرنامجنا لهذا اليوم، نجعله حسن ختام ومسك ختام إن شاء الله. يقول: ما لي أرى اليأس، ما لي أرى اليأس في عينيك مرتسمة، وقلبك الغض بالأحزان قد وسمة. إن كنت تشكو من الدنيا وقسوتها، فمن تراه من الأكدار قد سلم. ما دام عيشك في أمن وعافية، لم يبق في العمر ما يخشى وإن عظم. يا حامل الهم لا تحزنك عاصفة، هبت على قلبك الموجوع فانهدم. سيبعث الله من آفاق رحمته لطفا يرمم في جنبيك ما هدم. طمئن فؤادك، فالأقدار حانية، وفي الحياة سرور يعقب الألم. آمين يا رب العالمين. وفي السماء هدايا الغيب دانية، يوما ستأتيك بالبشرى لتبتسم. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. أحبتي الكرام، أشكر متابعتكم، أشكر استماعكم، أشكر إصغاءكم أحبتنا، وأشكر مشاركتكم أيضا. وانتظرونا في الاثنين القادم بإذن الله تعالى في عالم المرأة مع موضوع جديد إن شاء الله. لنا في الله ظن لا يخيب. إلى اللقاء.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو. والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعا بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربات والكهف والمأوى. بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. رباه في الدنيا حقق أمانيها واجعلها في الجنة.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قواه في تحرير أسراه والرضخ لشروط المقاومة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقية أن طهران لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. وقال بقي أن الترويكا الأوروبية سات استخدام آلية فض النزاعات بهدف فرض مطالب واشنطن على مجلس الأمن، واصفا هذا النهج بالمدمر وغير المسؤول. وفيما لفت إلى حوار طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على التزامها بالضمانات رغم عدم منطقية هذه الآلية، شدد بقايا على أن إيران لن تتردد في اللجوء إلى الدبلوماسية عندما تكون مثمرة وفعالة. أفرجت سلطات الاحتلال عن 96 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر غرب رام الله ضمن صفقة التبادل الجارية. ووصل المحررون ومعظمهم من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات إلى قصر رام الله الثقافي